إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا عديل ولا مثيل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله، نبيٌّ شرح الله له صدره، ويسَّر له أمره، ورفع في الدارين ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى عليه الإله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف النلام وما علينا. تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. يا رب صلي وسلم وبارك وأنعم على النبي المعلم محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إني أحمد الله جل جلاله وأشكره وبالخير أذكره، وأحمده سبحانه وتعالى على ما امتن به علي وعليكم من هذا اللقاء. ثم إني لأشكر الإخوة الدعاء المباركين القائمين على هذا النشاط وهذه السلسلة الطيبة المباركة، جعل الله هذا الجهد في ميزان حسناتهم جميعا. ثم إني لأشكركم جميعا أيها الأحبة، شرفتموني وأكرمتموني بالحضور في هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلي وإليكم في هذه الساعة بنظرة رحمة لا نشقى بعدها أبدا. حديثنا أيها الأحبة عن قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن صمام الأمانة أيها الأحبة وطوق النجاة لهذه الأمة هذه الشعيرة الطيبة المباركة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمة التي أكرمت بهذه الشعيرة الطيبة المباركة ثم فرطت فيها وضيعتها أمة تودع منها، كبر عليها أربعة، فقد غدت للهوام والديدان مرتعة. وذلك لأن هذا الدين إنما يصان أيها الأحبة بهذه الشعيرة التي هي منة ربانية وعطية إلهية لهذه الأمة المحمدية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا أمر الله جل في علاه. والمؤمنون نصحة، والمنافقون غششة، والدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كان حبيبنا وصفينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم إذا بايع أحدا من أصحابه كان يبايعه صلى الله عليه وسلم، والنصح لكل مسلم. هكذا ينبغي أن نتعاضد وأن نتعاون وأن نتآزر وأن نتناصر وأن نتكاتف وأن نتعاطف على البر والتقوى حتى يرضى جل جلاله. وإن من أعظم المنكرات أيها الأحبة التي ذابت بها حشاشات الفؤاد وكدرت بها النفوس وضاقت بها القلوب وتعكرت بها الحياة وضاق بها العيش، هذا المنكر العظيم والفضيحة المدوية والمصيبة العرمرم في الاعتداء على نبينا وحبيبنا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء منه والسخرية به صلى الله عليه وسلم. وهذه والله من أعظم المعاصي وأجل الموبقات، كيف يعتدى على محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف ينتقص منه فداه أبي وأمي ونفسي وأنفاسي صلى الله عليه وسلم. ما السبب في هذا العطب أيها الأحبة؟ لماذا تجرأ أعداؤنا على نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا ومعلمنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا تقحم هذه العقبة الكؤود أيها الأحبة؟ ولماذا في هذا الزمان بالذات؟ ولماذا أعداء الله يتواصون بينهم ويتناصرون أيها الأحبة في الاستهزاء والطعن في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما تخبو لهم نار حتى توقد لهم نار أخرى. أين نحن؟ ما قيمتنا في الدنيا؟ ما حجمنا؟ ما وزننا؟ ما مكانتنا؟ ونبينا وصفينا ينتقص منه صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نتساءل أيها الأحبة، ما السبب؟ لماذا أيها الأحبة أعداؤنا تجرؤوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الأسباب كثر، أولها جهل أعداء الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أزعم أيها الأحبة أنهم والله لو عرفوه لأحبوه، لو علموا بعظمته ومكانته وكرامته فدته النفائس والأنفاس، والله لآمنوا به ولاتبعوه ولساروا على منواله ولافتدوه بأرواحهم. لكنهم جهلوه صلى الله عليه وسلم فتجرأوا عليه. فمن السبب في هذا الجهل أيها الأحبة برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا جهل أعداؤنا بمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ نحن السبب. أمة الإسلام في هذا الزمان أمة مقصرة، إلا من شاء الله في بيان فضل ومكانة وكرامة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أزعم أيها الأحبة لو أن أعداء الله عز وجل وقفوا وعلموا بعظيم رحمته بهم صلى الله عليه وسلم لامتلأت تلك القلوب بحبه فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. بل أقول أيها الأحبة لو أن أعداء الله وقفوا وعلموا وفهموا كيف أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بهم حتى في حال حربهم، حتى في حال قتالهم، حتى في حال المنازلة والمقاتلة والمناضلة بينه وبينهم، والله لأحبه. لأنه لم يكن رحمة صلى الله عليه وسلم بالأقربين الأدنين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم رحمة بأصحابه ولا بأحبابه، ولم يكن رحمة صلى الله عليه وسلم بالبهائم والعجماوات، ولم يكن صلى الله عليه وسلم رحيم فقط بمن آمن به واتبعه، بل والله يا إخواني حتى الكفار نالوا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وهذا من معنى قول الله جل في عليائه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن نحن قصرنا في بيان عظمته ومكانته وشمائله صلى الله عليه وسلم للناس، فكنا نساهم بتقصيرنا في عداوة أعدائنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وأنا أتساءل بكل مرارة وبكل حسرة مرة وأقول أيها الأحبة، كم في بلاد المسلمين من قنوات فضائية تتحدث عن اللاعبين والمباريات والكورة والمسابقات؟ فهل هناك قناة متخصصة في بيان محمد صلى الله عليه وسلم وفضله والدين الذي جاء به من ربه سبحانه وتعالى؟ كم لدينا أيها الأحبة من قنوات تتحدث عن الشعر الشعبي؟ وأنا لا أتحدث عن بلد، وإنما عن جميع بلاد المسلمين. كم لدينا من قنوات تتحدث عن الفنانين والمطربين؟ كم لدينا من قنوات تتحدث عن الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والمقابلات واللقاءات لهؤلاء السقطة من عباد الله؟ أو يهتم بمثل هؤلاء ويجهل فضل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ائتوني بقناة متخصصة في بيان سيرته ودينه الذي جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. ائتوني بقناة أيها الأحبة لا هم لها ولا شغل لها ولا اشتغال لها إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الناظر في أكثر قنوات المسلمين، وأنا أقولها بحق وصدق أيها الأحبة، يتألم قلبه، يتفطر على ما أصاب المسلمين من غفلة. بل أصبحت تلك القنوات تصد عن سبيل الله وتشوه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. فلو أن رجلا كان كافرا وأراد أن يسلم، أراد أن يتعرف على دين الإسلام، أراد أن يتعرف على هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ثم قلب في القنوات الفضائية في البلاد الإسلامية. ترى أيها الأحبة ماذا سينقدح في ذهنه؟ ما هي المعلومات التي سيستقيها من تلك القنوات الفضائية الإسلامية، تدار بأموال إسلامية وبعقول إسلامية وبمهارات إسلامية، ولكن كم تصد عن الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. كم في بلاد المسلمين أيها الأحبة من جرائد ومجلات، أهناك جريدة أو صحيفة سيارة متخصصة في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوني أيها الأحبة، أيتوني بمجلة واحدة، بل تأملوا في المجلات والصحف اليومية، كم فيها صفحة أيها الأحبة عن الرياضة والرياضيين؟ كم فيها من أخبار الفنان والفنانين؟ كم فيها من أخبار عن السياسة والسياسيين؟ أيتوني بصفحة واحدة متخصصة في سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أيها الأحبة، لماذا نكيل اللوم لأعدائنا ونحن أحق باللوم منهم؟ قصرنا أيها الأحبة أيما تقصير في بيان عظمة وجلالة وكرامة محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين. وأصبح البعض منا أيها الأحبة إذا تنقل في البلدان وتجول في ديار الكفار ربما أصبح فتنة للقوم الظالمين، وأصبح بسوء مسلكه يصد عن سبيل الله عز وجل، وأصبح الناس يبغضون هذا الدين من خلاله. عندما جاء رجل أسلم حديثا ودخل على جملة من الدعاة، وكان كافرا نصرانيا، فقال: السلام عليكم معاشر الظالمين. قالوا: هذه تحية ما سمعنا بها من ذي قبل. قال: نعم، أوصلنا لكم السيارة والطيارة والثلاجة، أوصلنا إلى بيوتكم كل ما تتمنون، نحن لا نريد منكم إلا أن توصلوا لنا هذا الدين العظيم الذي استنقذ الله به البشرية من ضلالات الكفر والبدع والخرافات، من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، من جور هذه الخزعبلات والخرافات إلى حقائق هذا الدين العظيم. قصرنا أيما تقصير أيها الأحبة، سواء في الدعوة والمجالات الدعوية، ومن أعظمها هذه الوسائل الإعلامية التي تبث في كثير من الأحيان السم الزعاف. وربما لو أراد رجل أن ينظر إلى أحوال المسلمين ونظر إلى هذه القنوات الفضائية، ثم نظر إلى الصراع والتشرذم والحرب والعداء الظاهر في هذه القنوات، ربما يا أخواني ينقلب إليه البصر خاسئا وهو حسير، ويقول: أي دين هذا؟ أي منهج جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نحن قصرنا في بيان فضل هذا الدين وعظمته وجلاله وجماله، فنحن أحق بلوم أنفسنا من أن نلوم أعداءنا. لو تأملت وإياكم أيها الأحبة إلى أماكن ولادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدناها في الغالب الأعظم في مكة، والبعض منهم في المدينة. ثم لو نظرت وإياكم مرة أخرى أيها الأحبة إلى قبورهم، أين ماتوا، في أي بلاد قبضت أرواحهم، لوجدنا أنهم بثوثة في الدنيا، في فجاج الأرض، لأنهم حملوا الراية وفهموا الرسالة وأدوا الأمانة، وأصبحوا أيها الأحبة نور يهتدى به في الخافقين. لكن نحن يا لها في على حالنا أيها الأحبة، يا لها في على تقصيرنا والله في بيان عظمة هذا الدين الذي ارتضاه لنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وحسرتا أيها الأحبة على تقصيرنا المريع الفظيع في بيان رحمة محمد صلى الله عليه وسلم بالناس أجمعين. السبب الثاني أيها الأحبة في تجرؤ أعدائنا على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الخوف منه، هم في الحقيقة يخافونه صلى الله عليه وسلم، لا يخافونه لأنه إرهابي أو لأنه جاء بدين العنف أو بالدماء كما يزعمون، وإنما لأن دينه أيها الأحبة ينتشر في الدنيا كانتشار النور في الظلام. هذا الدين أيها الأحبة مع هذا المكر الكبار من أعداء الله إلا أنه ينتشر في الدنيا، وهكذا أيها الأحبة يرغم الله به أنوف أعدائه. خرج صلى الله عليه وسلم في يوم على جمع من أصحابه كما في صحيح مسلم، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن هذا الدين سيبلغ ما زوي لي منها. فهذا الدين أيها الأحبة سيبلغ المشارق والمغارب، ولن يدع بيت مدر ولا شعر ولا وبر إلا ودخله بعز عزيز وبذل ذليل. وليتمن الله هذا النور أيها الأحبة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والنتيجة والله متم نوره. الله سينشر هذا الدين في كل مكان وسيدخل إلى كل البيوت أيها الأحبة. لكن هذا النور العظيم، ما هو دوري أنا وما هو دورك أنت؟ ما هو المشعل الذي أحمله بيدي لأنير في الدنيا طريقي وطريق الناس؟ هذا هو السؤال أيها الأحبة. ما الهم الذي نحمله؟ ما الغاية التي نعيش من أجلها؟ ما هي الرسالة التي نحملها أيها الأحبة للناس أجمعين؟ إذن هذا الدين أيها الأحبة ينتشر الآن في الدنيا جميعا، لا أقول بشهادتنا نحن فربما العاطفة تغلبنا، وإنما بشهادة أعدائنا المحاربين لنا الناقمين على ديننا، يعلمون علم اليقين أن هذا الدين أيها الأحبة كلما حورب كلما انتشر. وسر هذه القوة أيها الأحبة في هذا الدين ليست فينا نحن من يحمل هذا الدين، أقولها بصدق حق، لو أن الله وكل إلينا حماية هذا الدين لضيعناه من سنين. لكن سر قوة هذا الدين فيه أيها الأحبة، عظمة هذا الدين في أنه الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، النعمة التي ارتضاها لنا مولانا جل في عليائه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله ارتضاه لنا وسينشره سبحانه وتعالى في الدنيا أجمعين. فسر قوة هذا الدين أيها الأحبة في أنه الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا خيار. إن الدين عند الله الإسلام يا إخواني. الدين الآن يدخل والله إلى مجامعاتهم وإلى مجتمعاتهم، بل والله يدخل يا أيها الأحبة حتى إلى سجونهم. وبالإحصائيات العالمية يقولون أن أسرع دين في الانتشار هو دين الإسلام، لأنه دين يوافق الفطرة أيها الأحبة ويوافق العقل. أكثر الناس الآن يدينون بالنصرانية في الكرة الأرضية، لكن في الحقيقة أيها الأحبة لو نقبنا في حياة هؤلاء الذين يدعون النصرانية لوجدنا أنهم في الحقيقة في الغالب الأعظم لا دينيين، ينتمون فقط للنصرانية. لكن لو فتشت في حياتهم في الحقيقة شعارات فقط. ولذلك الكنائس يا إخواني مهجورة، كنائسهم والعتيقة منها لا يدخلون إليها إلا للتصوير والذكريات، رأيت هذا بعيني والله يا إخوان. كنائس لها مئات بل مئات الآلاف من السنين، آلاف من السنين، وبالرغم من هذا أيها الأحبة لا تدخل لا في يوم أحد ولا في غيره، مهجورة. لأن الأجيال هذه التي تعيش الآن أيها الأحبة لا تقبل الخرافة في الغالب، يمعنون العقل. والذي يمعن العقل أيها الأحبة في دين النصرانية على وجه الخصوص يعلم أنه دين خرافة لا يوافق العقل ولا المنطق السليم. ولذلك الجيل الموجود الآن يا إخواني في غالبه لا يدين بالنصرانية إلا انتماء فقط، أما في الحقيقة في واقعه ليس له بينه وبين النصرانية أي صلة. ما هو الدين أيها الأحبة الذي جاء يوافق العقول ويوافق القلوب؟ دين الإسلام، فلا تعارض فيه بين النص الصحيح مع العقل، ليس هناك صراع، ليس هناك إشكاليات في هذه القضية أيها الأحبة. ولذلك يدخلون الآن في دين الله أفواجا، كلما زادوا حرب كلما زادوا إقبالا. وأقولها نحن السبب أيها الأحبة في تقصيرنا والله في استغلال الأحداث العالمية في نشر هذا الدين. الأحبار والرهبان يا إخواني أهل الفكر فيهم في الغالب أنهم يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام، ويعرفون أنه الدين الحق من الله عز وجل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن عامة الناس أيها الأحبة دهماء الخلق في الدنيا ما فهموا، ما سمعوا عن هذا الدين، ما سمعوا ما هي شمائل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والذي نقب منهم وفتش وكان محايدا ما كان منه إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هم يخافون من محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك تجرأ البعض منهم عليه ليشينوا سيرته، ليشوهوا صلى الله عليه وسلم مكانته، ليصدوا بذلك عن سبيل الله عز وجل. وهذا ديدن السلف والخلف أيها الأحبة من أعداء هذا الدين، ما زالوا سبحان الله يتواصون بمحمد عليه الصلاة والسلام، وما زال الله عز وجل يعلي من مكانته وكرامته. الآن أيها الأحبة ربما أرادوا أن يشوهوا صورة محمد عليه الصلاة والسلام في نفوس الناس وفي نفوسنا نحن أيضا المسلمين، لكن أسألكم بالله هل ازددتم بهذه الإساءات حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه نقص ذلك في قلوبكم؟ لا والله حاشاكم جميعا، المسلمون عامة ازدادوا حبا لمحمد عليه الصلاة والسلام، الكثير منهم أدرك حجم التفريط في حياتنا في معرفتنا برسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه مهمة عظيمة لنا جميعا أيها الأحبة، مهمة لنا كآباء كمعلمين كمربين كأولياء أمور، مهمة عظيمة أن نشيع هذه السيرة في حياة الجيل، أن نبين ما هي شمائل محمد عليه الصلاة والسلام، أن ننشر سيرته في الخافقين. ثم بعد ذلك لا تسألوا كم سيدخل في دين الله بفضل الله جل في عليائه. تجرأ أعداؤنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لسبب خطير، وهو جهل أعداء الله عز وجل بنقمة الله تبارك وتعالى بمن تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله وعد، والله لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله، إنا كفيناك المستهزئين. هذه كفاية ربانية من الله، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، والله يعصمك من الناس. محمد صلى الله عليه وسلم معصوم من الله عز وجل، والله حاميه، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. بل قال جل جلاله إن شانئك هو الأبتر، أي المبغض لك يا محمد هو الأبتر. ولذلك قال قائل أعداء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تحاربوه. قالوا لماذا؟ قال لأنه رجل أبتر، ما أن يولد له ولد حتى يموت، وما أن يموت حتى يبلى ذكره. فأنزل الله جل في علاه إن شانئك المبغض لك الكاره لك يا محمد هو الأبتر. أتساءل معكم أيها الأحبة من هو هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة؟ مجهول الذكر، لا يعرف، ساقط نكر. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال الله ورفعنا لك ذكرك، رفع الله له الذكر. في المنائر يا إخوان نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. على المنابر أيها الأحبة نقول أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. في المجالس، في المنتديات، في الصلاة، في كل مكان، ما أن يذكر مولانا جل في عليائه إلا ويذكر بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. الآن يا إخواني أكثر حديث العالم عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تتخيلوا أيها الأحبة كيف أن الناس الآن يسلمون، نعم يسلمون مع هذا الكيد والمكر الكبار، إلا أن الناس يسلمون لأنهم يسألون، فإذا سألوا قرأوا، فإذا قرأوا أحبوا، فإذا أحبوا آمنوا. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنا كفيناك المستهزئين. والله يا إخوان جرت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، أن من تعدى على رسول الله يهلك، بل يقتل شر قتله. وهذا تتابعت به الأخبار أيها الأحبة من عهده صلى الله عليه وسلم إلى زماننا. تأملوا معي في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا نصرانيا فأسلم، قدم إلى المدينة وأسلم، وكان يكتب، والكتبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة قليلة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من حرصه صلى الله عليه وسلم إلى إشاعة جو القراءة والكتابة والتعلم، كان صلى الله عليه وسلم يجعل لأسرى بدر من الكفار 10 من المسلمين، فإن علمهم القراءة والكتابة كان ذلك له الفداء. نون والقلم وما يسطرون، هذا الدين، دين القراءة والكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، دين العلم والبرهان والدليل. هذا الرجل كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب له الرسائل ويكتب له المعاهدات وغير ذلك، وحافظ البقرة وآل عمران. والذي يحفظ البقرة والعمران يحب في الصحابة أقول قلة من كثرة، حتى أن الصحابة كانوا يقولون من حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني له مكانة وحظوة ومنزلة ليست لكثير منا. فهذا الرجل أيها الأحبة خصه صلى الله عليه وسلم بالكتاب، ثم لحق بالروم بقومه وقلب القلب عياذا بالله عز وجل وتنصر. كان يقول لا إله إلا الله، وعاد يقول الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى، وما من إله إلا الله جل جلاله. فلحق بقومه وتنصر، وكان يقول أيها الأحبة والله محمد ما يدري ما يكتب، إنما أنا أكتب له. يطعن في محمد عليه الصلاة والسلام ويطعن في رسالته ونبوته، يقول والله ما يدري ما يكتب، إنما أنا أكتب له. استهزاء، تنقص، ازدراء، سخرية، تنقيص من مكانة محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا كان؟ أراد أن ينزل من مكان فسقط ودقت عنقه ومات، ثم حفروا له قبر ودفنوه فيه، وأصبحوا أيها الأحبة وإذا بالأرض قد انشقت ولفظته على ظهرها. قالوا لعل محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جاسوس عين يمثل به ينتقم منه، فحفروا له قبر ثاني وأعمقوا له فيه، وأصبحوا وإذا بالأرض قد انشقت ولفظته على ظهرها. فحفروا له قبر ثالث وأعمقوا له فيه جدا، يعني أعمقوا في الأرض بالمرة، وأصبحوا وإذا بالأرض قد انشقت ولفظته على ظهرها، فعلموا أن الأمر ليس عمل البشر، فأخذوه فألقوه في شعب من الشعاب أكلته الذئاب والكلاب والغراب. فهل تأملتم يا أحبتي؟ لفظ الإيمان من قلبه فلفظته الأرض بأمر ربه سبحانه وتعالى. إنا كفيناك المستهزئين، أليس الله بكاف عبده؟ يا أحبتي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود، هو أكرم الخلق على الخالق صلى الله عليه وسلم، هو أعظم العبيد عند العزيز الحميد جل جلاله، أشرف الناس وأزكى الناس وأعلى الناس وأعظم الناس وأجل الناس وأجمل الناس، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، أكرم العبيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله جل جلاله هو الذي تولى تربيته والعناية به سبحانه وتعالى، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أليس الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ بلى والله، أدبه ربه، هذبه مولاه، زكى الله بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، زكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، وقرأ بربك مبدأ سورة القلم، إن حل في القلب أسمى منك منزلة، حاش إلهي باري النسم، فمزق الله شرياني وأوردتي، ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي. إذن له مكانة وحظوة ومنزلة عند ربه عز وجل، ولذلك الله هو الذي تولى الحماية والكفاية له صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أيها الأحبة ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن كفار مكة أيها الأحبة كانوا يستكثرون على محمد صلى الله عليه وسلم اسم محمد، اسم محمود، اسم جميل يأخذ بالقلوب، فكانوا من كرههم له لا يقولون محمدا وإنما يقولون مذمما، مذموم، لا يقولون محمدا وإنما يقولون مذمما، فيسبون ويشتمون، فيقول صلى الله عليه وسلم ألا ترون كيف أن الله يصرف عني أذى قريش وسبهم وشتمهم ولعنهم، يذمون مذمما وأنا محمد. اللهم صل على نبينا محمد. فيذمون مذمما، يسبون مذمما، يشتمون ويلعنون مذمما، ومحمد محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف يصرف عنه الأذى أيها الأحبة؟ بل عندما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عندما سمعت أم جميل زوج أبي لهب عبد العزة بن عبد المطلب هذه الآيات ظنت ذلك شعرا، وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجوها ويسبها ويشتمها بهذا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فأخذت فهر حجر عظيم وأخذت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فجاج مكة وسألت عنه، فقالوا لها إنه على الصفا مع صاحبه مع أبي بكر، فبحثت عنه حتى وجدت أبا بكر يجلس، فوقفت على رأس أبي بكر قالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فإنه بلغني أنه يهجوني، والله لا يفارق سوادي سواده حتى أفلق هامته بهذا الفهر. أبو بكر أيها الأحبة ينظر إليها ويسمع منها وينظر أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره ويعجب، حتى ذهبت فيقول أبو بكر لرسول الله يا رسول الله ألا تبصرك؟ ما رأتك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب ببصرها عني، إنا كفيناك المستهزئين. الله هو الذي تولى الحماية والكفاية له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن شانئك هو الأبتر. جرت عادة الناس أيها الأحبة أن المستهزئ برسول الله يهلك ويقتل شر قتله، هذا في الدنيا، وما عند الله أنكى وأبقى، لأنه تجرأ على صاحب المقام المحمود، على أعظم الخلق وأشرف الناس وأزكى البشرية وأعظم الإنسانية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه بستان العارفين مجموعة وجملة من القصص يا أخواني، لمن انتقم الله منهم لاستهزائهم بشيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون، زادني الله عز وجل وإياكم علما، أن المستهزئ بشيء من الدين يكفر، وأنه يخرج من الإسلام، لأنه لم يعظم شريعة الله ولم يعظم مولاه جل في عليائه. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان جملة من الصحابة يجلسون مع بعضهم البعض، قام رجل أراد أن يسري عنهم، يسليهم، يداعبهم، يقطع المجلس، فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يقول هؤلاء الصحابة والرسول معهم صلى الله عليه وسلم: يأكلون كثيرا وخوافين، جبن رعاديد وكذب، أشجع من محمد عليه الصلاة والسلام؟ أفي الدنيا أشجع من محمد فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم؟ كانوا إذا حمي الوطيس واختلط الحابل بالنابل والمكر بالمفر والمقبل بالمدبر احتموا بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون أقرب الناس للناس. عندما انفض عنه الصحابة، جملة الصحابة في حنين، أفر صلى الله عليه وسلم؟ أخشي من الناس؟ أخاف من البأس؟ لا والله، بل اعتلى صلى الله عليه وسلم على ظهر دابته وأخذ يصيح بعلو صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فسمع أحد الصحابة هذه المقالة ويبئست المقالة، قال: كذبت، والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فذهب الرجل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك المقالة، فإذا بالوحي قد نزل من السماء قبله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت الله لهم الكفر بعد الإيمان. فسمع الرجل بهذه الآيات فجاء باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله على ظهر دابته قد أمسك بعقالها، والرجل يمسك بناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكف في قدميه، ويقول: يا رسول الله، والله ما كنا إلا نخوض ونلعب، إنما حديث مجلس، والله ما كنا إلا نخوض ونلعب، ما كنا نقصد هذه الكلمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء برسول الله عظيمة من العظائم أيها الأحبة، الاستهزاء بشيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم مهلك، موبق، معطب. ولذلك ذكر أهل العلم جملة من القصص، من تلك القصص أيها الأحبة أن شابا ماجنا كان يجلس في مجلس علم كهذا المجلس الطيب المبارك بكم ومعكم، فسمع بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم. فقام هذا الشاب يحب يمشي على أطراف أصابعه ويتمايل، فقال له: ما لك، لماذا تمشي هذه المشية؟ قال: أخشى أن أكسر جناح الملائكة. استهزاء سخرية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تدرون ماذا كان أيها الأحبة وماذا وقع؟ وقع من فوره وقد شل، شل الله عز وجل هذه الأقدام التي تمشي هكذا متمايلة لأنه استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح مشلولا يحمل بأيدي الرجال، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ بل ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى قصة لشاب آخر سمع بقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وفي رواية: فإنه لا يدري أين باتت يده. يعني إذا استيقظ الإنسان من المنام فالذي ينبغي عليه أن يغسل يده قبل أن يبدأ في الوضوء، لأن يده ربما وقعت في مكان نجس أو على نجاسة أو غير ذلك. وهذا الدين يا أخوان جاء بالطهارة والنقاء والنظافة والصفاء. هذا الرجل سمع بهذا الحديث أيها الأحبة فأخذ يضحك وقال مما قال: أنا أعلم أين باتت يدي، أنا أعلم أين باتت يدي. ثم ذهب إلى رحله ونام، واستيقظ مصبحا وإذا بيده قد دخلت في دبره. كرمكم الله، أين باتت يدك أيها المسكين الضعيف، يا من تتجرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قضية في منتهى الخطورة أيها الأحبة، عندما قال صلى الله عليه وسلم للرجل: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. أمر نبوي، ليس لك إلا أن تسمع وتطيع، ما من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد أيها الأحبة، وإن تطيعوه تهتدوا. الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والعقبة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال: لا أستطيع، إنما منعه الكبر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: والله ما رفعت يده إلى فيه بعدها. لا بد أن يحب أن نتلقى هذا الدين وهذه الشعائر وهذه الأحكام وهذه النصوص بالإجلال والإعظام والإكرام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا بد أن يحب أن يكون لهذا الدين ولهذا النبي الكريم ولهذه النصوص الشرعية مكانة أيها الأحبة تملأ بها القلوب، ترتفع بها الرؤوس، تسعد بها القلوب والنفوس. منة الله، والله يا إخواني إن الله أرحم بنا من أنفسنا، ومن أعظم نعمه وأجل عطاياه أن كنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وله الفضل كثيرا كثيرا كما تفضل علينا بأن من أمة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. ما من نبي أيها الأحبة في يوم القيامة إلا ويقول: نفسي نفسي، إلا من فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم، إنما يقول: يا رب أمتي 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 أمتي. ما كان يحيا لنفسه ولا يعيش لمصالحه ولا يرعى ذاته، وإنما كان يعيش لأمته ولدينه صلى الله عليه وسلم. يقول: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة ودعوة الأنبياء لا ترد. فما من نبي إلا وله دعوة دعا بها، إلا محمد عليه الصلاة والسلام له دعوة لم يدعو بها أيها الأحبة. لماذا لم يدعو بها؟ ادخرها لنا في يوم القيامة أيها الأحبة شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. يقف صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة على الحوض المورود، فلماذا يقف صلى الله عليه وسلم على الحوض المورود؟ لماذا يقف في أهوال يوم القيامة؟ ما الذي يشغله أيها الأحبة؟ ما عمل في تلك اللحظة؟ يسقي أمته بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، يسقي أمته عليه الصلاة والسلام، تذوب مهجته من أجلنا أيها الأحبة. يرى الملائكة يذودون الناس عن حوضه صلى الله عليه وسلم، ويقول أصحابي أمتي أصحابي، يسأل عنا، يخاف علينا، يرجو النجاة لنا. فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، يا الله أيأتي لنا بالهدى ثم نضل؟ أيأتي لنا بالنور ثم نعيش في الظلام؟ أيأتي لنا بالهدى والصراط المستقيم ثم نتنكب هذا الصراط؟ أيأتي لنا بالرحمة والحبة ثم نصد عن سبيل الله عز وجل ونغفل عن سبيلنا وطريقنا الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من ربنا؟ والله لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة لا لنا في دنيانا ولا أخرانا إلا باتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه، وأن تملى هذه القلوب بحبه صلى الله عليه وسلم، بالشوق له صلى الله عليه وسلم، بالتأسي بقوله وفعله. هذا أيها الأحبة موكب النجاة، هذا ركب الإيمان، هذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا في أعلى الصراط. هلم هلم أن نتنكب هذا الصراط أيها الأحبة. ما لأمتنا في هذا الزمان أيها الأحبة، والله ما تجرأ أعداؤنا علينا إلا لضعفنا وهواننا. قوتنا، عزنا، سؤددنا، شرفنا، عظمتنا على قدر اتباعنا بهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره ما النتيجة؟ أذلنا الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. طريق المجد والعظمة والسؤدد والقيادة والسيادة والريادة، هذا هو الطريق. بقدر ما نقترب من شريعتنا وديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على قدر ما نقترب من الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وعلى قدر بعدنا يكون الهوان، فيتجرأ أحفاد القردة والخنازير، عبد الطاغوت، قتلة الأنبياء والرسل على أمتنا. ولماذا يتجرؤون يا إخواني؟ أمن قلتنا؟ أنحن قليل؟ أكثر من مليار ونصف أيها الأحبة، من 6 مليار من أهل الأرض. نحن ربما سدس الأرض أو أكثر من ذلك. هل تعلمون أيها الأحبة كم عدد اليهود في العالم الآن؟ ربما يا إخواني لا يزيدون عن 15 مليون، لكن بمن أذلنا الله؟ بمن يا إخواني؟ بمن حذرنا منهم في القرآن. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، لن تضلوا بعد أبدا. هذا هو الطريق يا شيخنا، هذا هو المنهاج، هذا هو النور. إذا سرنا عليها والله أفلحنا وأنجحنا وسعدنا في دنيانا وأخرانا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، إن سرنا عليها كان العز والسعادة والمجد في الدنيا والآخرة. لكن أخشى أن نكون يا إخواني كما وصف صلى الله عليه وسلم، غثاء كغثاء السيل. مليار وربما 400 مليون مسلم، وينتقص من رسولنا ونحن على وجه الأرض. لماذا يا إخواني؟ أقولها بكل مرارة، نحن نحتاج أن نعود إلى ديننا، أن نراجع أنفسنا، أن نحاسب أنفسنا بحق وصدق. نحن لا نجلد الذات إلا من أن نجلد أن نستيقظ يا إخواني. كم شاع في أمة الإسلام من معاصي في هذا الزمان؟ يا أيها الأحبة، في غزوة أحد جزء من 40 من الصحابة خالفوا أمرا واحدا من أوامر محمد صلى الله عليه وسلم. 40 طائعون مؤمنون مجاهدون في سبيل الله، لكن البعض من أولئك خالفوا وعصوا أمر رسول الله، ولم يعصوه يا إخواني حبا في المعصية، وإنما غلب على ظنهم أن المعركة انتهت وأن الغنيمة حلت فتأولوا هذا فنزلوا، فماذا كان؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هي البلاء منا يا أخوان، على قدر الغفلة والمعصية يسلط علينا، وعلى قدر القرب من الله عز وجل والإنقياد لشرع الله يمكن لنا. الصحابة يا أخواني كانوا قلة قليلة، مطاردين محاربين، تنكر لهم الصديق قبل العدو، لكن عندما ثابوا إلى دين الله واستمسكوا بشرع الله دانت لهم الدنيا جميعا، وذل الله عز وجل أعداءه لهم، ومن دخل في دين الله فاز وانتصر، ومن حارب دين الله خذل وهزم. تأملوا بالله يا أخواني في كسرى وقيصر. قيصر الروم أيها الأحبة عندما جاءه الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم عظمه وفخمه وطيبه وجعله في خزانة من ذهب، وتناقلته ملوك الروم ملك من بعد ملك، يأخذون هذا الخطاب يا أخواني ويقبلونه ويتوارثونه وكأنما هو مفتاح الملك بين أيديهم، فحفظ الله لهم ملكه. أما كسرى أيها الأحبة فارس، فعندما جاءه الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به؟ مزقه وألقى به. أو تدرون ماذا فعل الله به؟ لم يمهله ليلة واحدة. انقلب عليه من؟ أعداء؟ لا والله، ولده من داخل بيته، فقتله شر قتله واستولى على الملك من بعده. تمزق ماذا؟ مزق خطاب رسول الله، فمزق الله ملكه ومزق الله جسده. أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، بلى والله. إذن تجرأ أعداؤنا علينا أيها الأحبة لضعف الأمة في هذا الزمان، ولنكن صادقين مع أنفسنا يا أخواني، الأمة الآن ضعيفة وللأسف الشديد مع كثرتها الكاثرة، نحن نملأ السهل والوادي والجبل، ومكن الله لأمة الإسلام من أمور عظيمة وكريمة وجليلة، لكن تأملوا في حال المسلمين يا أخواني، تأملوا في حالنا واستمساكنا بشريعة ربنا عز وجل. نحتاج إلى مراجعة، نحتاج إلى أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب من ربنا سبحانه وتعالى. فالوقوف والله يا أخواني بين يدي الله في يوم القيامة موقف خطير. من أسباب تجرؤ أعداء الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بهذا الفيلم المسيء الأخير، وهو والله من أعظم المنكر، ربما لا يكون هناك هدف ديني أعظم من أن يكون هناك هدف سياسي، فربما هناك وراء الأكمة ما وراءها، وأعداء الله عز وجل يمكرون لدينهم ولدنياهم، فربما أراد أعداء الله عز وجل أن يوقع الفتنة في بلاد المسلمين، الفتن التي يمكن أن تقع بين الحكام والمحكومين، وهذا واقع أيها الأحبة. فأعداء الله عز وجل من أهدافهم أن يوقعوا بين العداوة والبغضاء، السياسة المعتبرة عندهم فرق تسد. إذا شاعت الفوضى يا أخواني في ديار المسلمين تمكن أعداء الله من المسلمين وتسلطوا عليهم. ومن هذه الأسباب والوسائل أن تضرب الحكومات بالرعاية والمواطنين، فتصبح الفتنة على أوجها وأشدها في البلاد الإسلامية. أعداء الله يا أخواني عندما نظروا إلى ما يسمى بالربيع العربي وجدوا أن الناس يفيئون إلى دين الله بعد أن سقط الطغاة، الناس ماذا رفعوا الشعارات؟ لا نريد إلا الإسلام، وصوتوا للإسلام، والأمة بعامة لا تريد إلا أن تحكم بشرع الله عز وجل. هذا أيها الأحبة هال أعداء الله وأرعبهم. فماذا فعلوا؟ أرادوا أن يفرقوا جماعة المسلمين في البلد الواحد، في الأمة الواحدة، فجاءوا بمثل هذه الوسائل أيها الأحبة، بمثل هذا الفيلم المسيء، ليشيعوا جو الفتنة في الأمة. وإذا دبت الفتنة أيها الأحبة في البلاد ضعفت وهزلت واستطال عليها أعداؤها. الآن عندما أتأمل معكم يا إخواني في الأسبوع المنصرم كم مات من المسلمين؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء وأن يأجرهم على غيرتهم. لكن أيها الأحبة، هل انتفع رسول الله بموتهم؟ هل انتصر الدين بموتهم؟ أم هذا يفرح أعداءهم؟ هذه الفتن يا إخواني ألا تفرح الأعداء؟ بلى والله. فربما يكون هذا من الفيلم، هذا هدف سياسي قذر خبيث، وربما من أهدافهم السياسية يا إخواني أن تصرف الأنظار عما يقع في سوريا. فسوريا كما تعلمون أيها الأحبة دولة مجاورة لإسرائيل، والناس الآن في سوريا ما هو الشعار الذي رفعوه؟ الإسلام، ليس هناك شعار آخر غير الإسلام. لا يقاتلون إلا بسم الله عز وجل، ولا يحاربون إلا هذا الخبيث الملعون الذي هو عميل من عملاء الكفار. فالناس أيها الأحبة فاءوا في دين الله عز وجل في سوريا على وجه الخصوص. هذا أيها الأحبة أرعب الأعداء، لأنه لو كان هناك بجوار إسرائيل دولة قوية إسلامية سنية، هذا ربما تزول به إسرائيل. فأراد أعداء الله عز وجل أن تستمر الحرب وأن يستطيل زمانها ومكثها في سوريا، لتضعف إلى أسوأ درجات الضعف، لكي لا تقوم لها قائمة بعد ذلك، لكي لا تكون هناك دولة، فيريدون يحب أن يطيلوا مكث الحرب، وخصوصا مع هذه الانتصارات المجيدة للجيش الحر وللمقاتلين المجاهدين، لهؤلاء الرافض الملاعين. أصبحت الآن الجولة لهم، والقوة لهم، والمكنة لهم، والاندحار من أعدائهم. هذه الانتصارات يلعب أرعبة الكفار. إسرائيل بالنسبة لهم يعني كالابن، فهم يحتضنونها ويؤيدونها وينصرونها، ولذلك لا يريدون بجوارها دولة قوية أبدا. المسلمون بعامة انشغلوا بسوريا يا إخوان، فأصبحوا يضخون المال ويتعاطفون والدعاء وغير ذلك، وهم لا يريدون هذا، يريدون إشغال المسلمين بأي قضية كانت حتى لا يشتغلوا بسوريا، فينتصر هؤلاء الصالحين على هذا الخبيث العميل الذي كان يوالي إسرائيل. فربما يكون يا إخواني من أهداف هذا الفيلم هذا الهدف السياسي الخبيث، وهو في الأصل هدف ديني. لأن أمريكا يا إخواني وأوروبا، ما لماذا تدعم إسرائيل؟ هم لا يدعمون إسرائيل من أجل سبب دنيوي فقط، بل لسبب ديني، وخصوصا مع تنامي الحس الديني في بالذات في من يحكمون هذه الدول الكبيرة. أصبحوا يعيشون هاجس نزول عيسى عليه السلام المخلص كما يزعمون، فيريدون أن يمكنوا لليهود في إسرائيل، فهم يقوون إسرائيل ويضعفون الدول المجاورة لإسرائيل. وتعاطف المسلمين مع سوريا ومع غير سوريا يرعب هؤلاء الكفار، فأرادوا أن يشغلون بمثل هذه المكيدة. ولا شك أيها الأحبة أنها مكيدة خبيثة، وأنها تدمي القلوب وتقرح العيون وتفت الفؤاد وتؤلم الأنفاس. لكن ما هو الحل وما هو وجه الخلاص؟ الأمة مطالبة بعامة يا إخواني بالرجوع إلى دين الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأمة بعامة، أنا وأنت، وهل الأمة إلا أنا وأنت وهو وهي؟ إذا تبت أنا وتبت أنت، ورجعت أنا ورجعت أنت، وأصلحت أنا ما بيني وبين الله، وكذلك فعلت أنت، صلحت الأمة. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. لو التزمت أنا بشرع الله وكذلك أنت فعلت في قولك وفعلك وحركاتك وسكناتك، في بيعك وشرائك، في عملك، في كل حركاتك، والله يا إخواني تصلح الأمة بعامة. إنما يبدأ الإصلاح بي وبك. المصيبة العظيمة يا إخواني عندما نتلاوم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يأتي في آخر الزمان أقوام لا هم لهم إلا التلاوم، أولئك الأنتان أولئك الأنتان أولئك الأنتان. عندما أنا أبرر نفسي وأتهمك، وأنت لا هم لك إلا أن تبرر نفسك وتتهمني، ثم ماذا بعد هذا؟ ماذا يمكن ننتج؟ ماذا يمكن نطور؟ ماذا يمكن نصلح؟ لكن نفسي أولى بالإصلاح. يقول شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها. المعركة يا إخواني بين ضلوعنا، المعركة تبدأ بنا نحن. إذا استطعت أنا أن أنتصر على نفسي سأنتصر على غيري، لكن إذا انهزمت أنا مع نفسي هل يمكن أن تصر على غيري؟ لا يمكن. كان علي رضي الله عنه وأرضاه إذا قاتل يجندل، وما أسرع أن يقتل العدو. فقيل له بذلك: كيف تقتل هؤلاء بكل هذه السهولة؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أقاتله وأظن أني بإذن الله قاتله، ويقاتلني ويظن أني قاتله فأكون أنا ونفس عليه. مهزوم من قبل أن يدخل المعركة، مخذول. الله تكفل بنصر هذا الدين ونصر محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أتساءل معكم: أين أبو جهل؟ أين عقبة بن أبي معيط؟ أين العاص بن وائل؟ هؤلاء الذين حاربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقف عليهم صلى الله عليه وسلم على شفير القريب قليب بدر وقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. ذهبوا وبقي دين محمد صلى الله عليه وسلم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيبقى أبد الآبدين وخلود الخالدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارث. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله تعالى ورسوله. إذن أيها الأحبة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قوتنا أيها الأحبة في أن نحقق هذه الشعيرة في حياتنا، أن نتآمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر، وأن نستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى، وأن نثبت عليه. فمن ثبت هنا على صراط الله المستقيم ثبت في يوم القيامة على متن الصراط الذي هو على متن جهنم، وهو صراط أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر وأروغ من الثعلب، دحض مزلة به كلاليب وحسك وشوك، تجر من أمرت به إلى نار جهنم، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوش على وجهه في النار. فمن ثبت هنا على دين الله وعلى صراط الله ثبت في يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا صراطا مستقيما، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل أن نتناصر وأن نتعاون أيها الأحبة، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى، وأن لا نأخذ من الدين موافق الهوى والشهوة والملذة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام جميعا، لأن الدين عند الله الإسلام. فإذا دخلتم في الإسلام فادخلوا في شرائع الله جميعا، لا تأخذوا منها شيئا وتتركوا شيئا، وإنما الدين كله لا يتجزأ، أصول وفروع. فرائض وواجبات ومستحبات ينبغي أن نأخذ منه لا أقول على ما وافق أهواءنا، وإنما نأخذ منه ما به النجاة يوم أن نلقى الله عز وجل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تروا غور وغان الثعالب، يعني لا تأخذوا من الدين ما شئتم وتتركوا ما شئتم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. اجتنب ما نهاك عنه مولاك وما نهاك عنه رسولك صلى الله عليه وسلم، واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، واستقم على أمر الله حتى تلقى الله عز وجل. والله يا أخواني ما ندري متى تأتينا المنايا، لكن ما هو زادنا اليوم معادنا؟ ما هو الزاد الذي استعدينا به أيها الأحبة لهذا السفر الطويل العظيم الذي نهايته أيها الأحبة لا أقول بالموت، لا والله، بل الموت مرحلة من مراحله، وإنما نهاية هذا السفر جنة عالية أو نار حامية. أجرنا الله عز وجل وإياكم من النار، وتكرم علي وتفضل علي وعليكم بالجنة مع عباده الأبرار الأخيار. مر صلى الله عليه وسلم كما يقول براء بن عازب على جمع من الصحابة مجتمعين، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: على قبر يحفرونه وميت يدفنونه. فابتدر صلى الله عليه وسلم ناحية القبر، ثم وقف على شفيره وبكى صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم حتى اخضلت لحيته الطيبة المطيبة، ثم جلس صلى الله عليه وسلم وبكى كذلك حتى بل الثرى بدموعه الشريفة، ثم التفت إلى أصحابه من حوله وقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا المضجع والمصرع والمكان فأعدوا واستعدوا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. نحن نهدم في أعمارنا أيها الأحبة منذ استهل أحدنا من بطن أمه صارخا، لحظة من بعد لحظة، ولقمة في إثر لقمة، ندن هكذا من صندوق العمل. فما هو زادنا أيها الأحبة لهذا السفر الطويل؟ ما هو عتادنا أيها الأحبة لهذه الرحلة التي لا بد منها ولا مناص عنها؟ اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كن يا عبد الله كالنحلة، لا تقع إلا على طيب ولا تنتج إلا طيبا. استعن بدنياك على أخراك، تزود مما يفنى وينفد لما يبقى ويخلد، واجعل كل ساعة طاعة وكل لحظة قربة تقربك من ربك سبحانه وتعالى، فإن المغبون هو الذي سيأتي في يوم التغاب ولا زاد له، الذي سيقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، الذي سيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. مر صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حوله: ركعتان مما تحقرون من أعمالكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم. ركعتان خفيفة من الصلوات الخفيفة في حياتك أحب إلى الموتى والله من بقية الدنيا. أنتم في زمن الإمكان، وهم يا إخواني حيلة بينهم وبين ما يشتهون. أنت الآن تستطيع أن تسجد وأن تقرأ وأن تعبد وأن تتزود، لكن هو حيلة بينه وبين ما يشتهي. والله لو عاد أهل الموتى القبور أيها الأحبة إلى الدنيا، والله ما تزودوا من دنيانا، والله ما يعود العائد منهم إلى الدنيا ليراجع الحسابات، ولا ليسلم على الزوجة والولدان، ولا والله يعود حتى يتأكد من عقاراته وأرصدته، لا والله، وإنما سيعود أيها الأحبة يقول: لا إله إلا الله، يسجد بين يدي مولاه، يتزود مما ينفع أن يراه في صحيفته يوم أن يلقى الله عز وجل. لكن هم انتهت القضية، طوعت الصحائف، عاينوا الآخرة. أما أنا وأنت فما زلنا في زمن المهلة، اعمل قبل أن يأتي وقت النقلة وتتمنى الرجوع ولا رجوع، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لما أيها الغافل لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل يجاب؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلننتصر لديننا يا إخوان ولرسولنا صلى الله عليه وسلم بعودتنا لديننا وتطبيقنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه والله أعظم النصرة، والله أعظم ما ننتصر به لرسولنا صلى الله عليه وسلم وننتصر به على أعداء رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن نعود إلى دين الله وأن نحكم شرع الله في كل الأقوال والأفعال والحركات والسكنات والمعتقدات والنيات، ثم لا تسألوا بعد ذلك عن عز الدنيا وشرف الدنيا وما عند الله خير وأبقى. عودوا، فالعود أحمد لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأبشروا بالخير الكثير من ربنا الكبير سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك واستقم بنا على مراضيك. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لزوجاتنا واغفر لذرياتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لأعمامنا وعماتنا واغفر لإخواننا وخالاتنا واغفر لجميع قراباتنا واغفر للمسلمين أجمعين بحولك وطولك وفضلك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اصلح منا الظاهر والباطن والسر والعلانية بحولك وطولك وفضلك يا رب العالمين. اللهم لا تسؤ محمدا في أمته، اللهم لا تسؤ محمدا في أمته، اللهم لا تسؤ محمدا في أمته. اللهم إنا نسألك أن تمكر بمن مكر بنا وأن تكيد من كادنا. اللهم من أرادنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم اشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه بحولك وطولك وفضلك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى خير، واجعلنا من دعاة الخير يا رب الخير. اللهم صل على معلم الناس الخير، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله.